لنتخيل معا للحظة أن شركة مايكروسوفت قررت إصدار لعبة هالو الأيقونية على جهاز بلاي ستيشن 5. يعني هذا حرفيا يعادل قيام شركة أبل ببيع نظام تشغيل iOS الخاص بها لشركة سامسونج لتشغيله على هواتف جالكسي.
صحيح، هو تشبيه دقيق جدا وصادم بصراحة.
نعم، مرحبا بكل من يستمع إلينا في هذا الغوص العميق في التفاصيل. اليوم هو 16 من يونيو لعام 2026، وأنا هنا برفقة خبيرنا لنفكك كيف ولماذا قررت كبرى شركات التكنولوجيا في العالم يعني تدمر هوياتها الأساسية التي بنيت عليها لعقود.
أهلا بك، إنها بالفعل مرحلة غريبة جدا. نحن لم نعد نتحدث عن مجرد تحديثات تقنية أو إطلاق منتجات، نحن نشهد انهيارا متعمدا لنماذج عمل استمرت لسنوات.
بالضبط، ومصادرنا اليوم تعتمد على تقارير استخباراتية وتحليلات معمقة من تك أند مايت، والهدف هنا ليس سرد الأخبار بل استخلاص الزبدة. لدينا أزمة عاصفة في إكس بوكس، وتدخل حكومي أمريكي غير مسبوق في عالم الذكاء الاصطناعي، وتحركات هادئة من أبل ونينتندو، وتوقعات مالية مجنونة من ستاندرد تشارترد.
أجندة مليئة جدا، من أين سنبدأ؟
طيب، دعنا نبدأ مباشرة من زلزال مايكروسوفت، لأن التفاصيل هناك تبدو وكأنها لا أدري دراما سينمائية.
الدراما هي الوصف الدقيق لما يحدث داخل أروقة إكس بوكس حالياً، نعم.
التقارير تكشف أن استوديوهات عريقة تعيش حالة من التخبط. نتحدث عن استوديو نينجا ثيوري الذي يضم حوالي 120 موظفاً، ودبل فاين ب90 موظفاً، وكامبيليشن جيمز ب75 موظفاً، جميعهم في مفاوضات محمومة لتجنب الإغلاق أو البيع.
والمفارقة هنا أن هؤلاء المطورين عرضوا للتو ألعابهم في حدث إكس بوكس السنوي في 8 يونيو.
هذا صحيح، وهذا يأتي بعد شهر واحد فقط من إغلاق مايكروسوفت لاستوديوهات أخرى معروفة مثل أركين أوستين وتانجو. يعني ما الذي يحدث؟
المذهل في هذا الأمر هو الجانب المالي البحت. لكي نفهم السبب بعيدا عن العواطف يجب أن ننظر إلى الآلية. كل استوديو من هذه الاستوديوهات يحرق ما بين 20 إلى 50 مليون دولار سنوياً كرواتب وتكاليف تشغيل.
حتى في السنوات التي لا يصدرون فيها أي لعبة، أليس كذلك؟
بالضبط، في نموذج العمل التقليدي، إذا أصدرت لعبة ونجحت، فهي تغطي هذه التكاليف. لكن مايكروسوفت تعتمد الآن بشكل شبه كلي على خدمة الاشتراكات، Game Pass.
وهنا تكمن المشكلة، لأن نموذج الاشتراكات هذا يحتاج إلى نمو مستمر.
100%، وما يجلب المشتركين الجدد بالملايين هو الألعاب الضخمة جدا، ألعاب الفئة الأولى أو AAA. الألعاب الإبداعية الصغيرة التي تصنعها هذه الاستوديوهات المهدد بالإغلاق رغم جودتها لا تقنع الملايين بدفع اشتراك جديد.
ومايكروسوفت انفقت أكثر من 75 مليار دولار في استحواذات ضخمة مؤخرا، فالمستثمرون يضغطون بشدة، وهذا يفسر الضربة الكبرى التي ذكرناها في البداية.
تقصدين تسريب لعبة هيلو؟
نعم، لعبة هيلو كومبين إيفولفد، وهي النسخة المعاد بناؤها من أسطورة عام 2001، ستصدر لأول مرة في التاريخ على منصة سوني بلاي ستيشن 5 في 28 من يوليو. كما قلت، هذا يشبه كوكاكولا تبيع وصفتها لبيبسي.
هذا التحول يعني أن مايكروسوفت تتحول رسمياً من صاحب منصة مغلقة إلى ناشر متعدد المنصات. المعادلة هنا واضحة وتتعلق بحجم السوق. بلاي ستيشن 5 باع حتى الآن 65 مليون وحدة،
مقابل 30 مليون وحدة فقط لأجهزة إكس بوكس سيريز. الفجوة ضخمة جداً.
مام، حرب المنصات حسمت.
لكن لحظة، طيب دعنا نفكك هذا قليلاً. حتى لو أرادوا جمهوراً أكبر، سوني ستأخذ حصتها البالغة 30% من كل مبيعات هيلو على جهازها. هل الأرقام تستحق التضحية بالهوية الإبداعية؟
الأرقام تستحق وبشدة. التقارير تشير إلى أن بيع 5 إلى 8 ملايين نسخة على بلاي ستيشن 5 بسعر 70 دولاراً سيدر على مايكروسوفت أرباحاً صافية تتراوح بين 245 إلى 390 مليون دولار.
واو، وهذا بعد خصم حصة سوني.
نعم، لو أبقوا اللعبة حصرية ربما باعوا مليون جهاز إكس بوكس إضافي، وهذا يولد أرباحاً أقل بكثير. السوق المفتوح انتصر.
هذا يابطنا بنقطة جوهرية أخرى. بينما مايكروسوفت تتخبط في هويتها كمنصة، نهى الشركة ألعاب أخرى تثبت أن الولاء للمنصة لا يأتي من الاستحواذات الضخمة. التقارير تلفت الانتباه إلى تحديث صامت أطلقته نينتندو لجهاز سويتش 2.
التحديث رقم 22.5.0.
بالضبط. وقد يتساءل المستمع هنا، وسط أخبار انهيار إكس بوكس، هل مجرد تحديث لبرنامج تشغيل نينتندو يستحق الاهتمام؟ التحديث يضيف دعم اللغتين الهولندية والروسية ويجعل المتجر أسرع ب40%، ويضيف رمز حماية لحماية مشتريات الأطفال وزر تخطي لعشر ثوان. أليس هذا مملاً بعض الشيء؟
قد يبدو مملاً، نعم، لكن هذا الملل هو سر النجاح. نينتندو تستهدف أسواقاً كانت متأخرة فيها. إضافة اللغة الروسية يفتح سوقاً يضم 15 مليون عميل محتمل.
وتحديث سرعة المتجر يحل المشكلة الأكبر التي كان يعاني منها المستخدمون.
تماماً. ورمز الحماية ينقذ الآباء من المشتريات العشوائية لأطفالهم. هذا هو التطور التراكمي، التركيز الدقيق على تحسين تجربة المستخدم بتكلفة بسيطة جداً، عكس التخبط الحاصل في إكس بوكس.
صحيح، وهذا التركيز على البرمجيات لتعزيز الولاء يقودنا مباشرة إلى ما تفعله شركة كبرى أخرى، وهي أبل. ولكن أبل تفعل ذلك بطريقة، دعنا نقول، أكثر هجومية.
تقصدين كيف تستخدم البرمجيات لضرب الأجهزة المتخصصة للمنافسين؟
100%. التقارير تشير إلى أن نظام iOS 27 القادم يقدم ميزة Game Kit لأجهزة آيفون وسماعات إيربودز برو 3 بفضل مستشعرات نبضات القلب الجديدة في السماعة.
هذا يعني أنه لم يعد من الضروري امتلاك ساعة أبل لربط البيانات بمعدات الصالة الرياضية.
وهذا هو المثير للاهتمام حقاً. الآن يمكن ربط الآيفون مباشرة بجهاز الركض عبر تقنية الاتصال قريب المدى أو NFC. تخيل معي، أبل هنا تبدو وكأنها تقدم عينات مجانية باهظة الثمن، تعطي المستخدمين طعماً للبيانات الصحية المتقدمة مجاناً من خلال أجهزة يمتلكونها بالفعل،
لتجعلهم مدمنين عليها، أليس كذلك؟
بالضبط، ولاحقاً سيشترون الساعة من أجل الراحة لتجنب حمل الهاتف الثقيل أثناء التمرين.
وإذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، نجد أن آبل أسست استراتيجية من ثلاثة مستويات. المستوى التمهيدي هو الآيفون والسماعات $249،
ثم المستوى المتوسط بساعة SE بنفس السعر،
نعم، وصولاً للمستوى المتقدم بساعة ألترا 2 $799. أبل تحول الآيفون والسماعات إلى منصة صحية معيارية،
وهذا يضع ضغطاً هائلاً على منافسين مثل فيتبت وجارمن في الفئة السعرية المتوسطة. أبل استولت على هذه الفئة دون أن تصدر جهازاً جديداً مخصصاً لها.
ديمقراطية اللياقة من خلال البرمجيات، قوة مذهلة بصراحة.
ديمقراطية اللياقة، أحببت هذا التعبير. ولكن ماذا لو كانت هذه البرمجيات المتاحة للجمهور خطيرة؟ بينما أبل توسع الوصول، نرى الحكومة الأمريكية تتدخل لسحب تقنية متطورة جداً من أيدي الجمهور بين عشية وضحاها.
نحن نتحدث عن حادثة أنثروبيك، والتي قد تكون نهاية عصر تحرك بسرعة وإكسر الأشياء في وادي السيليكون.
التقارير تقول إنه في 12 من يونيو، أي بعد 3 أيام فقط من الإطلاق، أجبرت وزارة التجارة الأمريكية شركة أنثروبيك على إغلاق نماذج الذكاء الاصطناعي فايبل 5 وميثوس 5 عالمياً.
والسبب؟ تقارير من أمازون المستثمر الرئيسي في الشركة عن قيام باحثين أمنيين باختراق النموذج لتوليد أكواد برمجية لهجمات سايبرانية.
لكن مهلاً، يعني ألم تقم شركة بحجم أنثروبيك باختبار هذه النماذج قبل إطلاقها؟ الأمر يبدو وكأنك صنعت أسرع سيارة في العالم، ثم تصادر الحكومة المفاتيح من جميع المشترين لأن شخصاً اكتشف طريقة لتعطيل المكابح عن بعد.
هذا يطرح سؤالاً مهماً حول التكنولوجيا المزدوجة الاستخدام. هذه النماذج قادرة على الفهم وحل المشكلات. القدرة على كتابة كود لحماية نظام هي ذاتها القدرة لكتابة كود لاختراقه.
ولأن الشركة عجزت عن عزل المستخدمين الأجانب عن الأمريكيين، تم إيقاف الخدمة للجميع. سابقة تاريخية، تطبيق ضوابط التصدير الخاصة بالأسلحة على الذكاء الاصطناعي.
والأثر المروع لهذا القرار سيكون هائلاً. أي شركة ستفكر الآن طويلاً قبل إطلاق ابتكاراتها خوفاً من المساءلة؟ وحقيقة أن أمازون هي من أبلغت تعني أن المستثمرين باتوا مرعوبين.
هل تعتقد أن هذا سيدفع دولاً أخرى لتسريع استقلاليتها في مجال الذكاء الاصطناعي؟
بالتأكيد، عندما ترى دول أخرى أن أمريكا يمكنها إيقاف نموذج عالمي بضغطة زر، ستسرع في بناء نماذجها السيادية الخاصة.
من المثير للسخرية صراحة أنه في الوقت الذي تفرض فيه الحكومات هذه القيود الأمنية على الذكاء الاصطناعي، نجد أن وول ستريت والمؤسسات المالية التقليدية الكبرى بدأت في احتضان أكثر القطاعات تمرداً وبعداً عن الرقابة.
تقصدين العملات المشفرة والتمويل اللامركزية؟
نعم، التمويل اللامركزي. التقرير الأخير من بنك ستاندرد تشارترد، وهو بنك يدير أصولاً ب 700 مليار دولار، يتوقع وصول عملة يوني سواب إلى 100 دولار بحلول عام 2030،
قفزة بأربعين ضعفاً من السعر الحالي البالغ دولارين ونصف تقريباً.
ليس هذا فقط، يتوقعون أن يتجاوز أداؤها أداء البيتكوين والإثيريوم. البيتكوين الذي يتوقعون وصوله لنصف مليون دولار. إذن ماذا يعني كل هذا؟ منذ سنوات قليلة كانت البنوك الكبرى تصف التمويل اللامركزي بالفقاعة أو الاحتيال، والآن ينشرون أهدافاً سعرية فلكية. ما الذي تغير؟
الذي تغير هو التحول من مرحلة المضاربة العشوائية إلى فئة أصول مؤسسية. التقرير يستند لمحفزات واضحة، أهمها نمو القيمة المقفلة لتصل إلى 2.7 تريليون دولار، وتحويل الأصول الواقعية إلى رموز رقمية.
طيب، دعنا نبسط هذا لمن يستمع إلينا. ما معنى القيمة المقفلة أو تحويل الأصول الواقعية للرموز؟
القيمة المقفلة هي ببساطة مثل الودائع في بنك تقليدي، لكنها مقفلة داخل عقود ذكية على البلوكتشين لتوفير السيولة. أما تحويل الأصول الواقعية فهو أن تأخذ صك منزل أو سهم شركة وتحوله لعقد رقمي يمكن تداوله بثوان دون وسطاء.
فهمت، والتقارير تقول إنه إذا انتقل 10% فقط من تداول الأسهم التقليدية إلى البلوكتشين، فإن حجم التداول السنوي على بروتوكولات مثل يوني سواب قد يصل لتسعة تريليونات دولار.
وهذا يعني رسوم ضخمة جدا وإيرادات للبروتوكول. ولكن يجب التنبيه إلى الوجه الآخر للمخاطرة.
تقصد التنظيمات الحكومية؟
التنظيمات وانهيارات الأسواق المحتملة، نعم. الأهم من رقم 100 دولار هو الاعتراف المؤسسي الصريح بجدوى التشفير كمستقبل للتمويل.
واو، طيب، نحن نقترب من النهاية. دعنا نلخص ونربط هذه الخيوط ببعضها لكل من يتابعون.
تفضلي.
رأينا اليوم كيف تسقط جدران حصريات الألعاب لتفضيل انتشار البرمجيات كما يحدث مع مايكروسوفت، وكيف تستخدم شركات مثل أبل ونينتندو البرمجيات لتحويل أجهزتها لبيئات شاملة تقضي على المنافسين.
وفي المقابل رأينا كيف يصطدم الابتكار في الذكاء الاصطناعي بجدران الأمن القومي الصارمة.
وفي نفس الوقت التمويل التقليدي المنظم يجد ملاذه في التكنولوجيا اللامركزية. نحن نعيش في مرحلة تتحطم فيها النماذج القديمة بالكامل. المنصات تفتح، التكنولوجيا تصبح قضايا أمن قومي. فهم هذه الديناميكيات هو ما يمنحنا القدرة على توقع الخطوة القادمة في أعمالنا.
لا يمكنني الاتفاق أكثر من ذلك. إنها فطرة انتقالية بامتياز
ذاتها الخاصة، وشركات التقنية تجعل هواتفنا بديلة للأجهزة الصحية المتخصصة، وفي نفس الوقت يعني تستطيع الحكومات إغراق أقوى العقول الاصطناعية بضغطة زر واحدة. فالسؤال هو، في المستقبل القريب، من الذي سيمتلك السيطرة الحقيقية على حياتنا الرقمية؟ هل هي الشركات التي تصنع الأجهزة، أم تلك التي تكتب البرمجيات، أم الحكومات التي تملك زر الإيقاف الفوري؟
سؤال عميق ومخيف في نفس الوقت.
فعلاً، شيء يستحق التفكير فيه حتى غوصنا العميق القادم. شكراً لكل من استمع إلينا.